بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في خارج الأصول، بحث الظن، تدريس سماحة الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1425 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الحديث في التقريب الثاني للسيرة العقلائية لإثبات حجية الظواهر. قلنا في هذا التقريب الثاني، لو سألنا أي عاقل وقلنا له بأن العبد إذا طبق كل أعماله وحركاته وسكناته على طبق ظواهر كلام المولى، فهل يوجد جناح عليه؟ وهل هو مؤاخذ بعد ذلك أم لا؟ لو أجاب العقلاء جميعا بنعم، هنا توجد احتمالات ثلاثة. أشرنا إلى الاحتمال الأول وقلنا بأنه مرجعه إلى الحجية الذاتية للظواهر، وقلنا أن الاحتمال الثاني لا ينفعنا في المقام أيضا، باعتبار أنه لا يحق لأحد أن يجعل الحجية التي هي مرتبطة بالمولوية والمولى على أحد وشخص آخر. بقي الاحتمال الثالث، وهو الذي ينفعنا في المقام، وهو أنه لو قلنا لكل عاقل بأي نكتة تقول لو طبق العبد كل أعماله على مقتضى ظهور كلام مولاه لكان قد قام بحق الطاعة والعبودية لمولاه، لأجاب بهذه النكتة، وهي أني لو تقمصت قميص المولوية لجعلت كل ظاهر حجة. وسألنا العاقل الثاني وجدناه يقول أيضا كذلك، مو كل عاقل يقول جعلت الظاهر حجة. هذا الاحتمال الثاني كان. الاحتمال الثالث يقول لو تقمصت هذا الموقع، يعني صرت مولى وكان لي عبيد وكان لي من تجب طاعتهم علي، لو كان هكذا لنظمت علاقات المولى بالعبيد من خلال ماذا؟ من خلال ظواهر الكلام، أو لا أقل جعلت ظواهر الكلام إحدى الطرق للتعامل بين المولى وبين العبيد. وهذا هو معنى السيرة العقلائية على جعل الحجية في التقريب الثاني. ما معنى جعل الحجية للظواهر بمقتضى السيرة العقلائية؟ يعني أن العقلاء يوجد في ارتكازهم أنه إذا تقمص أحد قميص المولوية ولبس لباس المولوية فإنه ينظم علاقاته على أي أساس؟ على أساس أن مراده يمكن اقتناصه واكتشافه من خلال ظواهر كلامه. هذه هي السيرة العقلائية. إذن في التقريب الثاني نقول ليس الكلام في الأغراض التكوينية كما كان في التقريب الأول. في التقريب الأول قلنا أن العقلاء يعتمدون على ظواهر الكلام في أغراضهم الحياتية والتكوينية، وبينا نقص هذا التقريب وما يمكن أن يتمم به، ولكنه كما أن العقلاء لهم أغراض تكوينية وأمور حياتية وعادية، أيضا لهم أغراض تشريعية، توجد في حياتهم قوانين، توجد في حياتهم تشريعات. إذا كان الأمر كذلك فاسمعنا السيرة العقلائية في التقريب الثاني هو أنهم لو تقمصوا هذا اللباس وصاروا في هذا الموقع فإنهم يجعلون ماذا؟ يجعلون ظواهر كلام المولى حج على عبيدهم، يعني منجزة ومعذرة. هذا معنى الحجية كما أشرنا إليه فيما سبق، الحجية الأصولية. إذن بهذا يتضح الفرق بين التقريب الأول الذي عند السيرة العقلائية للعمل بالظواهر في أغراضهم التكوينية، والتقريب الثاني الذي أشرنا إليه. هذا التقريب الثاني يمكن تتميمه حتى على مبنى المحقق الأصفهاني. إذا يتذكر الإخوة أن مبنى المحقق الأصفهاني كان قائما على أن الشارع إما هو أحد العقلاء وإما هو ماذا؟ سيد العقلاء. يعني إما كنا نستند إلى قياس المساواة وإما إلى قياس الأولوية. بأحد هذين الطريقين كنا نثبت أن ما هو الموجود في السيرة العقلائية يرتضيه الشارع أيضا. التقريب الأول الذي أشرنا إليه مبنى الأصفهاني لا ينفعنا شيء. لماذا؟ لأنه يقول لنا أن العقلاء في أغراضهم التكوينية يعتمدون على ماذا؟ على الظواهر، والشارع أحد العقلاء، يعني أيضا يعتمد على الظواهر في الأغراض التكوينية. وهذا ينفعنا أو لا ينفعنا؟ لا ينفع. لماذا؟ لأنه نحن نريد الحجية الأصولية، يعني الحجية في الأغراض التشريعية. إذن في التقريب الأول لا يمكن إتمام وتصحيح المبنى الذي ذكره المحقق الأصفهاني، يعني لا ينفعنا شيء. أما في هذا التقريب الثاني، وهذا من الفوارق بين التقريبين، في هذا التقريب الثاني فإنه لو تم مبنى المحقق الأصفهاني في محله من أن حجية السيرة إمضاء السيرة يكون بهذا البيان، ببيان أن الشارع إما هو أحد العقلاء وإما هو سيد العقلاء. إذن لما كان العقلاء يرون من تقمص قميص المولوية يجعل الحجية، فالشارع الذي هو أحد العقلاء قد تقمص عندنا قميص ماذا؟ قميص المولوية، بأن أرسل لنا كتبا وأنزل شرائع وبعث أنبياء. إذن تقمص، لبس هذا اللباس أو لم يلبس الشارع هذا اللباس؟ لبس عندنا الشارع هذا اللباس، ومع تقمصه ولبسه هذا اللباس إذن يجري عليه ما هو موجود عند العقلاء. ما هو الموجود عند العقلاء؟ أن من تقمص عندهم قميص المولوية يجعل الظواهر حجة بالمعنى الأصولي. فإما بقياس المساواة، إذا قلنا أن الشارع أحد العقلاء، وإما بقياس الأولوية، إذا قلنا أن الشارع ماذا؟ سيد العقلاء، تثبت حجية الظواهر بالسيرة العقلائية أيضا. هذا على مبنى من؟ على مبنى المحقق الأصفهاني. إذا يتذكر الإخوة فيما سبق نحن ناقشنا المبنى، قلنا بأن كبرى هذا البيان لإثبات حجية السيرة هذا لا يمكن قبوله لعدة موانع أشرنا إليها فيما سبق. كان الإشكال هناك على مبنى المحقق الأصفهاني إشكال ماذا؟ إشكال مبنائي، إشكال كبروي، يعني أن هذه النظرية وهذا البيان لتصحيح حجية السيرة وبيان إمضاء السيرة العقلائية قلنا أنه غير تام. الآن لو تنزلنا، خلوا ذهنكم يمي، لو تنزلنا وقبلنا المبنى في محله، يعني قبلنا أن السيرة العقلائية يمكن إثبات حجيتها من قبل الشارع ببيان قياس المساواة أو قياس الأولوية، فهل أن الصغرى في المقام من صغريات تلك السيرة؟ وهل أنه يمكن تطبيق تلك الكبرى على محل الكلام أو لا يمكن؟ الجواب أنه حتى لو قبلنا المبنى والكبرى هناك فإن الصغرى في المقام غير تامة، لأنه قياس مع الفارق. بيانه ما هو؟ نحن عندما نرجع إلى العقلاء في تعاملاتهم بين الموالي والعبيد نجد أن هناك سنخ من الظواهر، يعني إذا صدرت من المولى العقلائي، لا المولى التشريعي، من المولى العقلائي لو صدرت فإن العبيد يجعلون هذا الظاهر ماذا؟ يعتبرونه حجة. هذا صحيح، ولكن عندما نستقرئ الوضع العقلائي في قواعد تعاملاتهم بين الموالي والعبيد، يعني في أغراضهم التشريعية، هل يوجد في السير العقلائية في عالم الظواهر عندهم أن يأتي المطلق في القرن الأول ويأتي المقيد في القرن الثالث مثلا؟ هذا يوجد عند العقلاء هكذا حالة؟ ها؟ لا، بمجرد أن الكلام بمجرد انتهاء الكلام ولم توجد هناك قرينة لفظية أو قرينة حالية أو لبية وغير ذلك، فإنه ينعقد للكلام ماذا؟ ظهور، ويجعل ذلك الظهور ما هو؟ حجة. أما عندما نأتي إلى الشارع نجد أن الشارع له طريقته الخاصة في بيان مراده، يشير إلى المطلق في السنة العاشرة من الهجرة ويأتي المقيد في سنة 200 من الهجرة مثلا. أليس كذلك نفعل نحن عندما نأتي إلى الروايات؟ نجد أن رواية واردة عن الإمام أمير المؤمنين أو عن الإمام الحسن أو الإمام الحسين أو الإمام السجاد أو الإمام الباقر حتى، نجد أن الرواية واردة وهي مطلقة، ولكن نجد في رواية أخرى واردة عن الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه تقيدها، فماذا نفعل؟ نقيد ذلك الإطلاق بهذا المقيد، مع أنه مثل هذه الطريقة متعارفة بين العقلاء أو ليست متعارفة بين العقلاء؟ ها؟ ليست متعارفة. ومع عدم كون هذه الطريقة، طبعا هناك قواعد كثيرة استحدثها الشارع في بيان ماذا؟ في بيان مراده وكيفيته وفي بيان كيفية التفهيم والتفهم، له قواعده الخاصة كما هو في مبحث التعادل والتراجيح، هناك جملة من القواعد موجودة. إذا كان الأمر كذلك، إذن كل ما يثبت بقياس المساواة وبقياس الأولوية ما هو عند العقلاء من الطريقة، أما ما هو خارج عن هذه الطريقة بعد يمكن إثباته بقياس المساواة وقياس الأولوية أو لا يمكن؟ لا يمكن، لأن هذه طريقة وتلك ماذا؟ وتلك طريقة أخرى. وهذا إشكال آخر على مبنى ماذا؟ على هذا المبنى المشهور في الألسنة من أن الشارع هو أحد العقلاء، أو أن الشارع هو ماذا؟ هو سيد العقلاء. يعني يوجد عندنا خصوصا في مسألة حجية الظواهر يوجد عندنا إشكال مبنائي وكبروي أشرنا إليه فيما سبق، ويوجد هناك إشكال بنائي وصغروي كما أشرنا إليه الآن. هذا على تلك النظرية. إذن التقريب الثاني، وإن كان حتى لو قبلنا أنه يمكن تتميمه على مبنى الإصفهاني، إلا أنه لا يمكن تطبيقه ماذا؟ صغرويا في المقام، لأنه قياس مع الفارق. نعم، يبقى عندنا نفس التقريب أو نفس التتميم الذي أشرنا إليه في التقريب الأول. إذا يتذكر الإخوة بالأمس في التقريب الأول قلنا يمكن تتميم ذلك التقريب بأنه لو فرض أن هذه العادة الموجودة وهذا الارتكاز الموجود في الأغراض التكوينية لو كان فيه قابلية السريان إلى ماذا؟ إلى الأغراض الشرعية للمولى، لكان عليه ماذا؟ أن يردع. ولو ردع لوصل، وحيث لم يصل إذن لم يردع، وحيث لم يردع إذن أمضى. كذلك نقول في المقام، لو كانت مثل هذه السيرة، أي سيرة؟ سيرة العقلاء في تنظيم علاقات الموالي والعبيد في الحياة العقلائية، لو كانت قائمة على هذه، وهي أنه العاقل لو تقمص قميص المولوية لجعل ظواهر كلامه حجة، ولقبل أن يقتنص وأن يكتشف مراده من أين؟ من ظواهر كلامه. هذا الارتكاز هل يقتصر على الأمور التشريعية في الحياة العقلائية؟ فإذا وصلت إلى الأمور التشريعية عند الشارع يتوقف العقلاء، أو قد يسرونها إلى الشارع أيضا. هذا الارتكاز واقعا لو كان يقف عند حدود المولويات العقلائية والتشريعات العقلائية، ولا يسري إلى التشريعات والمولى الشرعي عندنا، لكنا لا يمكن استفادة ماذا؟ استفادة الإمضاء من السكوت. أما هذا الارتكاز لو جرى فإن المتشرع والعقلاء لا يفرقون أن يكون المولى مولا عقلائيا أو أن يكون المولى ماذا؟ مولا حقيقيا، فإنهم يرون أن هذا الارتكاز يسري لا فقط لا أنه يختص بالأغراض التشريعية بين العقلاء، بل يسري إلى الأغراض التشريعية للشارع أيضا. في مثل هذه الحالة ولو احتمال السريان، مو القطع بالسريان، في مثل هذه الحالة لو احتمل المولى هذا السريان، إما أن يرضى به فقد ثبت المطلوب، وإما أن لا يرضى به فهو عليه ماذا؟ أن يردع وأن يبين. لماذا؟ لأنه لو سكت احتمال السريان موجود، وبذلك يلزم نقض الغرض الذي أشرنا إليه فيما سبق، فنستكشف من سكوته الإمضاء. هذا هو البيان الذي تممنا به التقريب الأول، ونفس ذلك البيان يأتي ماذا؟ في هذا التقريب الثاني، ولكن مع هذا الفارق بين التقريبين، وهو أن التقريب الأول كان في الأغراض التكوينية والأمور الحياتية، ولكن التقريب الثاني هو أين؟ في الأغراض التشريعية والعلاقات المولوية بين العقلاء بين مواليهم وعبيدهم. إلى هنا اتضح لنا أنه يوجد هناك وجهان لإثبات حجية ماذا؟ حجية الظواهر. الوجه الأول هو السيرة المتشرعة، الوجه الثاني هو السيرة العقلائية بتقريبيها المتقدمين، التقريب الأول والتقريب الثاني. ولكنه كما علمتم فيما سبق بأنه إنما يمكن الاعتماد على السيرة العقلائية لإثبات حجية الظواهر أو لإثبات حجية خبر الثقة، لأننا سوف أيضا نستعين بالسيرة العقلائية لإثبات حجية ماذا؟ لإثبات حجية خبر الواحد. هنا وهناك كلاهما سوف يبتلي بإشكال هذا الذي أشرنا إليه بالأمس. وهذا الإشكال ما هو؟ هو أنه نحن لتمامية السيرة العقلائية نحتاج إلى القطع بعدم الردع من قبل الشارع، وإلا لو احتمل الردع فإن الإمضاء يمكن إحرازه أو لا يمكن. بينا فيما سبق أن احتمال الردع الواصل لا يمكن كاف لعدم الجزم بالإمضاء، من قبيل ما أشرنا إليه أن احتمال الاستناد في الإجماعات يسقط الإجماع التعبدي عن الحجية وإن لم يحرز الاستناد كذلك في المقام. إذن نحن لكي نتمم حجية السيرة أو لكي نتمم حجية الظواهر من خلال السيرة العقلائية سواء بالتقريب الأول أو بالتقريب الثاني لابد من إثبات ماذا؟ لابد من إحراز عدم الردع وإثبات عدم الردع حتى يمكن إثبات الإمضاء. من هنا قد يقال بأنه يمكن أن يقال أنه يوجد ردع في المقام عن مثل هذه السيرة العقلائية لإثبات حجية الظواهر. ما هو هذا الردع؟ قالوا من قبيل إطلاقات وعمومات الآيات القرآنية، لأنه من الآيات القرآنية قوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا، والظهور دائما يفيد القطع والاطمئنان، أو أن بعض مراتب الظهور لا يفيد القطع ولا الاطمئنان، بل بعض مراتب الظهور حتى لا يوجد هناك ظن بالوفاق، بل يوجد ظن ماذا؟ ظن على الخلاف، وهذا ما سيأتي فيما بعد ذلك. إذن كل مراتب الظهور ليست قطعية وليست اطمئنانية، بل في الأعم الأغلب الظهورات هي ماذا؟ ظنية. ومع قوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا، هو الشارع إذن ردع عن العمل بالظهور، فلا يمكن الاستناد إلى مثل هذه السيرة. وكذلك إطلاقات جملة من الأصول العملية من قبيل رفع ما لا يعلمون، ومن قبيل كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر مثلا، رفع ما لا يعلمون، والظهور يعلم أو لا يعلم؟ المفروض أنه كثير من مراتب الظهورات ليس مما يعلم بل مما يظن، وحديث الرفع يقول رفع ما لا يعلمون، وهذا مما لا يعلم. إذن إطلاقات وعمومات الآيات القرآنية من قبيل إن الظن لا يغني من الحق شيئا، من قبيل لا تقف ما ليس لك به علم ونحو ذلك، وكذلك إطلاقات وعمومات الأصول ماذا؟ الأصول العملية، كلها يمكن الاستناد إليها لإثبات عدم حجية الظواهر، فيكون هذا ردع. أنتم قلتم أننا نسأل هل ردع أو لم يردع، فإذا لم يردع فقد أمضى، نحن نثبت لكم أنه ماذا؟ ردع. بأي طريق ردع؟ ردع من خلال هذه الإطلاقات والعمومات، إما في الآيات وإما في الأصول العملية. هذا الإشكال الذي أشير إليه كما هو معلوم للإخوة مشترك الورود هنا وفي مباحث حجية خبر الواحد، كما قرأتم أيضا في الحلقة الثالثة وكما قرأتم أيضا في الكفاية، فإن هذا الإشكال كما يرد في مسألة حجية الظواهر يرد أين؟ في مسألة حجية خبر الواحد. هناك أيضا عندما نستند إلى السيرة العقلائية لإثبات حجية خبر الثقة، قد يقال أن السيرة مردوع عنها. بأي بيان ردع عن السيرة؟ بإطلاقات الآيات والأصول العملية. طبعا إذن على هذا الأساس البحث التفصيلي كما فعل السيد الشهيد يوكل إلى هنا، كما أن الأصوليين أيضا يعني صاحب الكفاية ومن جاء بعد صاحب الكفاية، هذا البحث أين عرضوه؟ عرضوه في مبحث حجية خبر الثقة. لذا لا نحاول أنه نتلاعب بهذا التسلسل الموجود في كتب الأعلام، وإلا يمكن تقديم ذلك البحث إلى هنا أيضا، ولكن باعتبار أن هذا البحث موجود هناك فالإشارة إليه هنا يلزم التلاعب بهذا التسلسل الموجود في كلماتهم. ولكن مع ذلك هنا نقطتان لا بد من الإشارة إليهما تختص ببحث السيرة العقلائية في حجية الظواهر، التفتوا جيدا. النقطة الأولى أو الأمر الأول الذي يختص بالمقام ولا يشترك بين البحثين هو أننا هناك لو قلنا بأن قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم يشمل كل ظاهر، ويقول أن كل ظاهر ليس بحجة لأن كل ظاهر ظن والظن لا يغني من الحق شيئا، يلزم من هذا الإطلاق أن يكون نفس هذا الظاهر القرآني أيضا ليس بحجة. لماذا؟ باعتباري أن قوله تعالى لا تقف ما ليس لك به علم دلالته على عدم حجية كل ظن، هل هي بالقطع والناص أو هي بالظهور؟ ومن الواضح أنها أيضا هي آية قرآنية لها دلالة ماذا؟ دلالة ظهورية. فإذا قلنا أن كل ظاهر لأنه ظن ليس ماذا؟ ليس بحجة، فيكون شاملا لنفسه أو لا يكون شاملا لنفسه؟ نعم، لأنه هذا المضمون في الآية أيضا ظاهر من الظواهر، فيلزم من حجية هذا الظاهر ماذا؟ عدم حجيته، لأنه إذا قلنا هذا الظاهر حجة حجيته ماذا؟ يعني ليس أي ظاهر حجة، هو أيضا ظاهر من الظواهر فليس بحجة، فيلزم من حجية هذا الظاهر عدم حجيته، وبعبارة فلسفية عقلية يلزم من وجود الحجية لهذه الآية ماذا؟ عدمها عدم الحجية. ومن الواضح هل يمكن هل يعقل أن يلزم من وجود الشيء عدمه أو لا يعقل؟ ممتنع عقلان. طبعا هذا الإشكال هذا البيان لا يأتي في حجية خبر الثقة، لأنه خبر الثقة شيء وحجية الظواهر ماذا؟ شيء آخر. هذا لا الآية تقول أن الظن ذاك ظن، يعني خبر الثقة ليس بحجة. إذن هذا الإشكال الوارد هنا لا يرد هناك. طبعا هذه المسألة بنحو الإجمال أشير إليها، ولعله إن شاء الله تعالى تحقيقها يأتي في محله، هو أنه قد يقال أن نفس هذه القرينة، نفس هذه الاستحالة التي أشير إليها، وهو أنه يلزم من وجود الحجية عدم الحجية، نفس هذه الاستحالة تجعل قرينة عقلية على أن هذا المدلول في الآية لا يشمل ماذا؟ لا يشمل شخصه، وإنما يشمل غيره. لأنه نحن يوجد عندنا ماذا؟ شخص هذا الظهور في الآية وظهورات أخرى موجودة غير ظهور هذه الآية، صحيح؟ الإشكال من أين نشأ؟ من أن عدم الحجية يشمل تلك الظهورات العشرة، يقول ليس بحجة، ويشمل ماذا؟ ويشمل نفسه أيضا، يعني شخص هذا الظهور. إذا قال قائل أنه لو أراد أن يشمل نفسه للزم الإشكال، فنفس هذا نجعله قرينة على ماذا؟ ها؟ على أن هذا الظاهر لا يشمل شخص، وإنما يشمل الظهورات الأخرى فيرتفع الإشكال. ما أدري واضح ولا لا؟ لا الآن لسنا فقط الآن سأبين نكتته الأصولية أيضا، لا مو تخصيص أبدا، وإنما إحنا دنرى شوفوا دنرى بأنه لو قلنا أن هذا الظاهر القرآني حجة بنحو القضية الحقيقية، بنحو القضية الحقيقية في علم الأصول، ما معناه بنحو القضية؟ يعني كل ظاهر وهو ظاهر أو ليس بظاهر، ها؟ ظاهر أيضا، إذن يلزم الإشكال. هذا الإشكال نرفع اليد عنه، بأي شكل نرفع اليد؟ مو أن نقول أن هذا الظاهر ليس بحجة، بيكفينا أن نقول لا يشمل ماذا؟ لا يشمل نفسه. بأي قرينة نقول لا يشمل نفسه؟ بالقرينة العقلية التي هي الاستحالة. إنما لزمت الاستحالة لأنه شمل نفسه، أما إذا صار لا يشمل نفسه توجد استحالة أو لا توجد استحالة؟ لا توجد استحالة. وببيان آخر أصولي، هذا بيان عقلي، وببيان أصولي كأنه يوجد في هذا الإطلاق القرآني، كأن هذا الإطلاق القرآني ينحل إلى إطلاقين، إطلاق لشمول الظهورات الأخرى، وإطلاق ماذا؟ لشمول نفسه. يعني ينحل الإطلاق إلى تلك وإلى نفسه، والاستحالة تقول لا يمكن أن يشمل نفسه لأنه يلزم ماذا؟ يلزم المحال، إذن يبقى شامل لغيره ولا يشمل نفسه. ما أدري واضح ولا؟ مو إحنا الآن عندما نريد أن نلتزم بإطلاق من الإطلاقات، إذا كان عندنا مقيد لفظي يمكن الالتزام بالإطلاق أو لا يمكن؟ ها؟ لا يمكن، لأنه مع وجود المقيد لا يمكن. إذا كان عندنا مقيد عقلي مو لفظي يمكن الالتزام بالإطلاق أو لا يمكن؟ ذكرنا مرارا أن الأدلة العقلية دائما هي قرائن ماذا؟ قرائن لبية محتفة بالكلام، والإشكال يلزم من إطلاق هذا الظهور لغيره أو إطلاقه لنفسه، أي منهما؟ إطلاقه لنفسه، القرينة العقلية تقول هذا الإطلاق لا يمكن الالتزام به، ولكن هذا لا يلزم منه أن لا نلتزم بالإطلاق لغيره. ما أدري واضح صار؟ هذا واحدة من البيانات التي يقال فيها إلا اللهم إلا أن يأتي قائل ويقول نحن نقطع بعدم الفرق بين هذا الظهور الموجود في شخص الآية والظهورات الأخرى، فإذا لم يكن هناك أي فرق بين هذين الظهورين، يعني الظهور شخص الآية والظهورات الأخرى، بعد هذا البيان الذي أشرنا إليه تام أو غير تام؟ غير تام. بعد أكثر الآن لا نقف عند هذا المطلب. المهم أن النقطة الأولى أو الأمر الأول الذي ينبغي أن يشار إليه في هذا المقام وبه يتميز عن مسألة حجية خبر الثقة، هذا الذي أشرنا إليه. الأمر الثاني الذي يميز المقام عن المقام الآخر، يعني مباحث حجية خبر الثقة، هو أنه لا إشكال ولا شبهة أن الارتكاز العقلائي القائم على العمل بظواهر الكلام أشد وأقوى استحكاما وأكثر أثرا في حياة الناس وفي حياة العقلاء من عمل العقلاء بخبر ماذا؟ بخبر الواحد. فإنه صحيح أن العقلاء يعملون بخبر الواحد، ولكن عملهم بالظواهر في أغراضهم التكوينية والتشريعية أكثر وأشد استحكاما وأكثر قوة في حياتهم. هسه ماذا يؤثر هذا؟ افترض أن هذا في الظواهر أقوى منه، أين؟ يعني هذا الارتكاز العقلائي في العمل بالظواهر أقوى من الارتكاز العقلائي في العمل ماذا؟ في العمل بخبر الثقة. إذا كان الأمر كذلك، فإنه قد يقال أنه إذا كانت السيرة غير مستحكمة في حياة الناس يمكن الاكتفاء ببعض الإطلاقات والعمومات للردع ماذا؟ للردع عنها. أما إذا كانت سيرة على مستوى أو كان هناك ارتكاز عقلائي على مستوى الارتكاز العقلائي للعمل بالظواهر، فإنه من غير المنطقي أن يكتفي الشارع في مثل هذا الارتكاز المستحكم أن يكتفي ببعض العمومات والإطلاقات للردع ماذا؟ للردع عنها. مثل هذه العمومات والإطلاقات لا يمكنها أن تكون مانعا وحاجزا للعمل بمثل هذا الارتكاز العقلائي. لماذا؟ لاستحكام مثل هذا العمل ولقوة هذا الارتكاز في حياتي وفي السيرة العقلائية. وقد أشرنا إليه وقد أشرنا فيما سبق من أن الردع لا بد أن ينسجم مع ماذا؟ ينسجم قوة وضعفا، يسانخ قوة وضعفا قوة ماذا؟ قوة الارتكاز العقلائي الذي يوجد وراء السيرة وضعف ذلك الارتكاز. فكلما كان الارتكاز العقلائي أقوى يحتاج إلى ردع ماذا؟ أوضح وأصرح وأشد وأقوى. نعم إذا كان ضعيفا يمكن الاكتفاء بردع من قبيل العمومات والإطلاقات. ولنا في الشارع أسوة، ولنا في الشارع أمثلة عديدة على ذلك. نحن عندما جئنا إلى الشارع ووجدنا أنه لا يقبل القياس الأصولي وأن هذا القياس غير حجة عنده، مع أن استحكام القياس الأصولي في الاستدلال الفقهي لا يمكن أن يقاس بحجية ماذا؟ بحجية الظواهر. عندما أراد أن يردع عنها كيف ردع عنها؟ هل اكتفى بعموم أو إطلاق؟ أو وردت هناك عشرات بل مئات من الروايات والقرائن والشواهد والأمثلة للردع عن القياس الأصولي والعمل به، مع أنه أضعف بمراتب من الارتكاز القائم عند العقلاء على حجية خبري، على حجية الظواهر. إذن هذه النقطة الثانية تميز المقام عن ماذا؟ تميز المقام عن حجية خبر الثقة. يعني هكذا نريد نقول، حتى لو أمكن قبول الإطلاق والعموم للردع عن العمل بالسيرة في حجية خبر الواحد، فإنه لا يمكن قبول ماذا؟ قبول أو الاكتفاء بالإطلاق والعموم للردع ماذا؟ عن العمل بحجية الظواهر، لأن هذا الارتكاز قوي مستحكم، ولا يمكن للشارع الذي يريد المحافظة على أغراضه التشريعية ويرى أنه قد يسري هذا الارتكاز إلى أغراضه التشريعية، لا يمكنه الاكتفاء بمثل هذه العمومات والإطلاقات التي هي محل ماذا؟ محل الإشكال، كما أشرنا إليه في النقطة الأولى وفي الأمر الأول. يعني نفس الإطلاق والعموم مبتلى بإشكال داخلي، فكيف يمكن أن يعتمد على مثل هذه الإطلاقات والعمومات للردع عن العمل بحجية الظواهر القائمة عند العقلاء؟ هذا تمام الكلام في هذه المسألة، يعني في بيان أنه ما هو الدليل على حجية الظواهر. أشرنا يوجد عندنا تقريبا سيرة المتشرعة والسيرة العقلائية بتقريبها، مع جملة من النكات التي نحتاج إليها في البحث. البحث اللاحق يأتي، والحمد لله رب العالمين.